السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 بمدينته الثانية مدينة البكيرية، والكتاب المقروء فيه هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو أعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحي أي إلى الكتاب والسنة. وبين المصنف رحمه الله الصلة بين الكتاب والسنة فقال: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فعلائق اتصالهما أربع، فعلائق اتصالهما أربع: الأولى تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بين المرتبتين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والفرق بين المرتبتين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي والثانية تتعلق بالإيضاح الجملي، والثالثة والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن. والفرق بين المرتبتين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، تتضمن مجيء السنة بنظير ما جاء في القرآن وهو المشارك له في الباب. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور في لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، والغير التغيير من حال إلى حال، التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث: أزلينا، أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث: أزلينا، أي في ضيق وشدة. ويجوز فيه أيضا مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والماء فوق العرش، الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في المناظرة في الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره رواه ابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه غيب لا يقال من قبل الرأي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة فيكون بمعنى الحديث الثابت المقبول. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد وجهين، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالاتفاق بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد أمرين: الأول أنه أراد مجموعها لا جميعها، أنه أراد مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها. والثاني إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، لأن المضعف منها يجري مجرى التابع، لأن المضعف منها يجري مجرى التابع الذي يذكر للاعتضاد لا للاعتماد، الذي يذكر للاعتضاد أي للتقوية لا للاعتماد، لثبوت معناها بما صح في الباب، وهو صنيع جماعة من الحفاظ المحققين في أحاديث الأسماء والصفات كأبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، وأبي عبد الله بن منده في كتاب التوحيد وكتاب الإيمان. وأحسن الوجهين هو الثاني، أنه أراد قبولها بسردها في أحاديث الأسماء والصفات، فلم ينكر ذلك منكر من الأئمة الحفاظ. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه هي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي مفافقة لرواية الكشميهني لصحيح البخاري. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وقوله سيكلمه ربه، ومنها الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال أيضا يضحك الله، وقال إن الله يأمرك، ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة وهي صفة الله، ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فارق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة، ومنها منزل الإنجيل، وكلها في حديث واحد، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخره، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وتقدم بيان قاعدتها، ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها وقعت في الحديث المفسر لها: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء الحديث. ومنها السميع والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا، ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة فباء موحدة مفتوحة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال، والأولية والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع والقرب، وهذه الصفات مستفادة من الأسماء الإلهية التي تقدمت على التوالي: الله ورب ورب العزة وفالق الحب والنوى إلى تمامها. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا سوى ما تقدم صفة النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا. ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الحديث. وتقدم بيان ضعفه وما فيه من صفات هي ثابتة بأدلة تقدمت عند المصنف سوى صفة العجب، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ففيها إثبات صفة العجب لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. ومنها صفات القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، وقال: فينادي بصوت الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو في قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء الحديث، وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش. ومنها صفة المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه الحديث. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث. ورؤية الخلق ربهم تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى. ومنها نفي الصمم ونفي الغياب، قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا في باب الصفات وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمة كافة، وسيبين المصنف وجه هذه الوسطية في الجملة القادمة. نعم.
صلى الله عليكم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، فهم وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، إلا أن المعتزلة توقفه في منزلة بين منزلة الإيمان والكفر، والخوارج تحكم عليه بالكفر، وتتفق الطائفتان على كونه في الآخرة مخلدا بالنار، وتتفق الطائفتان على كونه في الآخرة مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. فالفرق بين الخوارج والمعتزلة في فاعل الكبيرة أي في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون على أنه مخلد في النار، وهم في الدنيا يتفقون على شيء ويختلفون في شيء، فيتفقون على خروجه من دائرة الإسلام أو الإيمان، ولكنهم يفترقون بعد ذلك. فأما الخوارج فتخرجه من دائرة الإسلام أو الإيمان إلى دائرة الكفر، فما تم إلا دائرتان، وأما المعتزلة فإنه يخرجونه من دائرة الإيمان ولا يدخلونه دائرة الكفر، وإنما ولدوا منزلة بينهما سموها المنزلة بين المنزلتين فأوقفوه فيها، فهو ليس بمؤمن ولا كافر كما زعموا. فخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، فهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم. نعم.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية، لكن المصنف رحمه الله أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بخلقه، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، لأننا مخاطبين بكلام عربي مبين وهو لا يقتضي ذلك، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وفطر الله عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكنه يصان عن الظنون الكاذبة كاعتقاد أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطن بإجماع المسلمين، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، فيثبت ذلك مع تحريف الله مع تنزيه الله عن الظنون الباطلة. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل كما قال المصنف: علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا مقتضى استخلاصه لهم واصطفائهم دون الخلق، فلهم منه حظ ليس لسائر الخلق، والحظ الذي لهم منه هو قربه عز وجل منهم. فلا يقال حينئذ إن قرب الله نوعان: قرب عام للخلق كافة بالعلم والإحاط، وقرب خاص بالمؤمنين وذلك بالنصر والتأييد، فإن هذا لا تساعد عليه آيات القرآن الكريم، فإن القرب الذي جاء في القرآن الكريم إما أن يراد به القرب للمؤمنين خاصة وذلك فيما تعلق بالله، أو قرب الملائكة وذلك فيما تعلق بالخلق كافة، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن المقصود بقوله نحن أي بالملائكة أقرب إليه، فالمراد بالآية هم الملائكة في تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فالقرب لا يكون إلا للمؤمنين من ربهم عز وجل، وأما قرب الملائكة من المخلوقين فهذا في آيات عديدة.
صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدا وإليه منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان. ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال إنه حكاية عنه ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله ألفاظه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم زعموا أن كلام الله معنى قائم بذاته، وأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله عز وجل، فلما حكي ذلك الكلام بالعربية صار قرآنا، ولما حكي بالسريانية صار إنجيلا، ولما حكي بالعبرانية صار توراة، وكل هذه المقالات مقالات باطلة. فزعمت الأشاعرة أن الكلام الإلهي في القرآن هو حكاية عن كلام الله عز وجل لا حقيقته بلفظه ومعانيه، مع اختلافهم في من حكاه عنه. وأما الأشاعرة فتحرزوا من لفظ الحكاية، لأن الحكاية تقتضي عندهم المماثلة، فإذا قيل فلان يحكي فلانا يعني يماثله، ففزعوا إلى كونه عبارة عن الله عز وجل، فلم يعبروا بالحكاية لأجل توهمهم وجود المماثلة، وعبروا بكونه عبارة عن كلام الله عز وجل. وعلى المذهبين، فالكتب المنزلة من الله ومنها القرآن معناها من الله دون ألفاظه، فعلى المذهبين الكتب المنزلة من الله ومنها القرآن معناها من الله دون مبناها. وهذا خلاف دلائل الوحيين، فإن دلائل الوحيين قامت على إثبات أن المعنى والمبنى وهو الحرف كله من الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وقد ثبتت هذه اللفظة بلا خفاء عيانا عند البخاري في صحيحه، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والآخر رحمه الله، والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم على الصحيح من أقوال أهل السنة، أن الرؤية الأولى في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل السنة. وتختص الثانية بالمؤمنين، وتختص الثانية بالمؤمنين، لأن الأولى للامتحان والتعريف وهذا أمر مشترك، والثانية للإنعام والتشريف وهذا مختص بالمؤمنين.
نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كالأنيب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فاشفعوا في من استحق النار أن لا يدخلها، واشفعوا في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو اليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهو من أحسن ما قيل في حده. ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه حد، بأنه ضابط جامع، لكن الخبر عن اليوم الآخر بما يكون بعد الموت لا يختص بالسنة، بل يكون أيضا في القرآن. فلو قيل اليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت مما أخبر عنه في القرآن والسنة كان أجمع، فكل ما كان بعد الموت من خبر وارد في الكتاب والسنة فالإيمان به يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فيؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخر، ويؤمنون بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، جعل الله وإياكم منهم. وأما المغتاب فإنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ووقع في بعض الروايات وهو المثبت في النسخة المقروءة من الواسطية على المصنف. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، ونعيم القبر وعذابه هو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وما يجري عن العبد من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له، فقيل الموازين. فتوزن الأعمال وعمالها وصحائفها، فتوزن الأعمال وعمالها أي العامل لها وصحائفها، أي الصحائف التي كتب على العبد فيها ذلك العمل. فالوزن واقع في أصح أقوال أهل العلم على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق يوم القيامة. والحساب في الشرع
عد الأعمال،
اللي ذكرناه مر علينا في ثلاثة الأصول، ها مهند
أحسنت. عدوا أعمال العبد يوم القيامة. عدوا أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والآخر الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ وإنما جوزوا بها في الدنيا، لأنه لا حسنة لهم، وإنما جوزوا بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها وتقريعهم على فعلها، ولكنهم يحاسبون بالتبكيت على أعمالهم والتقريع عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وصفا وأكملها حالا. فيؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بين الجنة والنار باعتبار المكان أم باعتبار ما يفضي إليه؟ باعتبار ما يفضي إليه، أما باعتبار المكان فهو على متن جهنم. يمر عليه المؤمنون فقط، يمر عليه المؤمنون فقط، على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لما ذكر الصراط وفيه قال فيمر المؤمنون، فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله إذا تجلى في عرصات يوم القيامة امتحانا للخلق وتعريفا أمر أن يتبع كل من كان يعبد أحدا معبودة، فينصرف الكفار بهذا لأنهم يتبعون معبوداتهم فتطرحهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون فيأمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له، فأما المؤمنون فيسجدون، وأما المنافقون فيبقى ظهر أحدهم طبقا لا يستطيع أن يسجد، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين نورا بقدر أعمالهم يستدلون به إلى الصراط، فيهتدون إلى الصراط فيمرون عليه، وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إليه أصلا ولا يقفون على ما يوصل إليه بالكلية، أما المؤمنون فإنهم يقفون عليه، ثم منهم من يؤخذ منه من عصاة المؤمنين كما سيأتي. فيمر المؤمنون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح الفرس، ومنهم من كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، يعني الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذابا في النار، ومن أخذته كلاليب جهنم من المؤمنين فإنه يطرح في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلوب، وهي حديدة، كلوب أو كلاب، وهي جمع كلوب أو كلاب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب. مثل إيش؟ الذي يسمونه عندنا شنكار، الذي يسمونه شنكار، وفيه بعضها يكون له رأسين متقابلين وبعضها يكون له رأس واحد، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع ومشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظمى، والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذه الشفاعة ليست مختصة به بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخل منها أن يخرج منها. كم تعم؟ كم جنس؟ جنسين: جنس استحق ولما يدخل، وجنس استحق فدخل أن يخرج منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح، لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح اختاره العلامة أبو عبد الله بن القيم خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية رحمهم الله. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط الذي قبله، ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله، فيمر على الصراط ثم تكون الشفاعة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، حتى قال في آخر الحديث: ثم تحل الشفاعة ويشفعون. فتصير الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في من استحق النار أن يخرج منها، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فيكون قد وقع من وقع في النار. واضح؟ طيب لو قال قائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يوم القيامة الطويل: ودعاء الملائكة يومئذ اللهم سلم سلم، قال فهذا شفاعة لأنهم يشفعون لأممهم في المرور على الصراط، الحديث فينصب الصراط وهو جسر على متن جهنم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ما الجواب؟ الجواب أن هذا دعاء وليس شفاعة، لأن الشفاعة تكون عند الله، فيتقدم الشافع إلى الله عز وجل ويلتمس منه، كما يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح عليه بها، ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فالشافع يتقدم إلى من يشفع عنده. وأما الدعاء فإنه كما هو واقع في هذا المحل واقع منه صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فهو عند الحوض ماذا يقول؟ أمتي أمتي، ما معنى قوله أمتي أمتي؟ يعني اللهم سلم أمتي واجعلهم ممن يشرب من حوضي. وليس هذا شفاعة لهم، وإنما هو دعاء لهم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته عز وجل. ويبقى في الجنة فضل، يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة. فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا كلام صحيح ولا هو صحيح؟ فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. صحيح ولا هو صحيح؟ طيب، كم واحد منكم طار قلبه وسمع واهتبل بالشريط الذي يزعم الروسيون أنه صوت أهل النار وعذابهم؟ كثير. لماذا؟ لأن العلم غير محقق في نفوسنا. وإلا من تحقق العلم في نفسه يعلم أن الجنة والنار غيب أم عالم شهادة؟ غيب. والغيب محجوب بكلية، الغيب محجوب بكلية لا يطلع عليه أبدا إلا من أكرمه الله عز وجل بذلك، كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في صلاته تقدم ثم رجع، فتقدم لما رأى من حال الجنة، وتأخر لما رأى من حال النار. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن خبره يفتقد إلى صحة، فهو مفتقد إلى وحي، لأن هذا غيب. وإذا استقر هذا في قلب العبد علم أن كل دعوى تدعى أنها ليست في الصحيح. هذا لو كان المدعي مسلما، فكيف إذا كان المدعي غير مسلم أي كافر؟ فينبغي أن يعرف الإنسان الحقائق العلمية التي يتلقاها ليست معلومات تحلق في الأفق، بل حقائق تستقر في القلب لمن جعل الله قلبا له، قلبا شهيدا حاضرا نبيها. فإذا وجد هذا المعنى لم يلتفت إلى غيره. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والراسخ إذا ورد عليه عسكر الشبهات ردها شبهة شبهة خائبة. ردها شبهة شبهة خائبة، يعني ورد عليه كم عسكر، مع ذلك ردها شبهة شبهة خائبة لقوة إيمانه وقوة علمه. ولكن غير ذلك، من لا يكون كذلك فربما علقت الشبهة بقلبه، وربما ناظر فيها واحتج لها. تعرفون مطوية منشورة طريق الجنة وطريق النار، ورسم النار على النار وعلى الجنة حاطين أشجار خضراء وماء، هذا حق ولا باطل؟ باطل هذا. فكيف يكون منا من يضعها في مسجد؟ أو كيف منا من يقول إن هذه وسيلة دعوية؟ الوسيلة الدعوية التي دل عليها الدليل، قام عليها الدليل والبرهان. أما أن تخالف الغيب هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك منفعة العلم يا إخوان هو إذا أعملته في حياتك ولم تعمله فقط في مظاهره كالاجتماع في الدروس وصحبة المشايخ واستفتاء المشايخ. ما الفائدة إذا وردت الواردات واحتاج الناس إلى كشف المدلهمات فوجدت حالهم خلاف ما يقتضيه العلم؟ أضرب لكم مثال من الأمثلة على ذلك، أن من نعي الجاهلية تكرار محاسن الميت عند موته لما فيها من تهييج الأحزان وتقويتها. فإذا أردت أن تعتبر هذا في حال الناس حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة وجدت أنه يقع فيه. وليس هذا هو الثناء على الميت، فإن الثناء على الميت هو ذكر خير من لا يؤبه لخبره، يعني لا تتحرك القلوب بتهيج الحزن. لماذا نهي عن النعي؟ منعا لتهيج الحزن. ولماذا أمر بالتعزية؟ تخفيفا لوهج الحزن. هذه مقاصد الشرع. ولذلك الناس الآن يطنطنون بالمقاصد المقاصد، والذين يطنطنون هم من أجهل الناس بها. فإذا اعتبرت المقاصد في هذا وجدت أن مقصد التعزية إطفاء وهج المحنة بوفاة أحد، وأن مقصد النهي عن النعي هو منع توقد نارها، وأن هذا لا يقابل معنى الثناء على الميت، فالثناء على الميت محله ما لا يكون معه تجدد للأحزان. فإذا اعتبرت هذا في حال الناس وجدت أن كثيرا حتى مما ينسب إلى العلم خلافه. وأنا أذكر لكم أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما مات اتصل أحد، وكان يوم خميس، اتصل أحد الإخوان بالشيخ بن عثيمين رحمه الله فسأله أنه سيخطب غدا عن الشيخ بن باز، فقال لا يجوز لأنه من نعي الجاهلية، الخطبة عنه بتعداد فضائله الذي تجدد الأحزان وتحرق القلوب وتلهبها هذا هو نعي الجاهلية الذي نهي عنه. فانظر إلى الرسوخ في العلم كيف هو، وانظر إلى الحال المباينة حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة، لكن الرسوخ شيء والعلم شيء آخر. وأذكر أنني، وهذا مثال آخر لأن مثل هذه الأمور هي التي تجعل العلم حقيقة في أحوالنا، أذكر أنني حضرت عنده رحمه الله، أعني الشيخ ابن عثيمين، خطبة تكلم فيها عن وفاة الهالكة ديانة سبنسر، ولم يذكر اسمها ولكنه أصل أصولا شرعية، فقال أن أهل الكتاب والكفار مهما عملوا من خير وبلغ عند الناس عظيما أنه عند الله هبا. ثم قال أصل ثاني أن هؤلاء لا تتجرد مقاصدهم في الإحسان، بل ربما كانت ممزوجة بالكيد كنشر النصرانية وغيره. ثم ذكر جملة من الأصول. ثم في الجمعة القادمة قدر لي الارتباط باجتماع في العمل أنني حضرت خطبة عند خطيب في خارج منطقة الرياض، فخطب بنا عنها 45 دقيقة، وإذا هو تشريح واقعي لقصة فيلم من أفلام الأحزان والمآسي. فرق بين العالم الراسخ في تعاطيه وبين من يكون خطيبا مجردا إنما يثير الأحزان والمشاعر فيما ينقل إلى الناس يظن أن فيه عظة واعتبارا. قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، والذي لا تكفيه أحكام الكتاب والسنة لا كفاه الله. فينبغي أن تعرف يا طالب العلم أن مقصود تبيين هذه الحقائق أن تجعلها نياط قلبك فتعمل بها، لأن هذه هي الغنيمة. أما أن تكون مقررة عندنا، كل واحد منا عند العقيدة الواسطية، كل واحد منا يقول أنا حضرت درس العقيدة الواسطية، طيب أين هذه العقيدة في حالك وقلبك وإيمانك وإحسانك وصلتك بالله وبخلقه فيما انطوت عليه من الأحكام؟ نعم.
فتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، ومراتب القدر أربع: هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه لها والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتبه الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل العبد مشيئة واختيارا، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له عليها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها. فالناس في الخلق ثلاث طوائف: وسط وطرفان. فأحد الطرفين الذي يزعم أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يشاءه ولا يقدره ولا يعلمه إلا بعد وجوده، والطائفة المقابلة في الطرف الآخر التي تقول إن العبد مجبور على فعله لا اختيار له فيه. والوسط بينهما طريقة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون للعبد قدرة
واختيارا، لكنه تابع لقدرة الله واختياره، فأفعال العباد مخلوقة لكن العباد مختارون فيها غير مكرهين عليها. نعم.
ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره، وقول القلب اعتقاده وإقراره وتصديقه، وعمله إيش؟ هذا عمل لكن مش حدد، يا مهند، حركاته فيما يريده الله ويرضاه، حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالرجاء والتوكل والخوف. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمله ما لا يؤدى إلا به، وعمله ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وقراءة الأذكار. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج من أنها تزول إذا فعل العبد الكبيرة فيحكمون بكفره ويخلدونه في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون العبد اسم الإيمان ويخرجونه منه إلى دائرة بين الكفر والإيمان سموها بالمنزلة بين المنزلتين ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار. نعم.
من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة خلافة. وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجبو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هما حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزق مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائلهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين وقيس وثابت بن قيس بن شماس. وإنما خص المتقدمون ذكرا باسم العشرة المبشرين بالجنة لوقوع عدهم جميعا في حديث واحد، لوقوع عدهم جميعا في حديث واحد، لا إرادة حصل المبشرين بالجنة من الصحابة فيهم. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي المفضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر القول عند أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وإن كانت مسألة المفاضلة بينهما ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، وإنما يضلل المخالف في مسألة الخلافة، كأن يعتقد أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من عثمان رضي الله عنه، لأن الإجماع انعقد على تقديم عثمان رضي الله عنه من أهل الشورى على علي في الخلافة، ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجاته، وهم بنو هاشم وزوجاته. وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال، ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال، والمراد بالأصحاب هم الحنابلة، فمذهبهم أن آل النبي أتباع دينه. ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذيتهم لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل، كما أنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم، بل يكفرون منهم من يكفرون. ثم ذكر أن ما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما مضى بينهم
في زمانهم من فتنة يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة كائنا من كان. هذا فائدة العلم، واحد يتكلم في الصحابة هذا زائغ عن طريق أهل السنة والجماعة كائنا من كان، أي من يكون يتكلم فيما شجر بين الصحابة هذا ضال عن طريقهم. ولذلك الدعوات المعاصرة المنتنة التي تدعو إلى جعل الصحابة معرضين للنقد لأنهم بشر هي صادرة من رجل إما لا إيمان له وإما لا عقل له، لأنه إن كان له إيمان كفه إيمانه عن التعرض له، وإن كان لا عقل له فإنه لا يرجى منه خير. لذلك على المرء أن يتمسك بما جاء في كتابه والسنة وأن يحذر من هذه الدعوات. سمعتم بهذه الدعوات لما سمعتم؟ سمعتم لماذا؟ ها؟ لماذا؟ مواكبة للربيع العربي، مواكبة للربيع العربي، لأن معاوية رضي الله عنه عندهم هو أول من ورث الملك، فلذلك لا بد من تيسير السبيل إلى نقد الصحابة للتوصل إلى مسألة معاوية، ليس إلا هذا أهل السنة، أما الروافض شيء آخر، لكن السنة المقصود مسألة توريث معاوية الخلافة، مع أن عليا ورث الحسن الولاية، فالحسن تولى بعد علي، فالقول في يزيد بن معاوية ومعاوية كالقول في الحسن وعلي، وهذا له إطالة، لكن المقصود هذه الدعوات إنما تروج بإلباسها ثوب الحق، وأن الصحابة بشر كالبشر، هل تخالفون الصحابة بشر كالبشر؟ لا تخالفون. وأما هؤلاء الذين يقولون إن الصحابة لا ينقدون، هم يقدسون البشر، والشرع جاء بعدم تقديس البشر، لا يقدس أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسجل في مدونات أهل السنة والجماعة من عدم نقدهم هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال لأن أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر. لو كان أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر فأنتم أولى بذلك، لأن هذه المقالات التي تقولونها أنتم تقدسون بها بشرا تتمعونهم فيها. هذه المقالات ليست وليدة اليوم، هي منذ سنين، وهي من آثار الركام المتساقط بعد خروج الاستعمار من البلاد الإسلامية، فهم انتحلوها عن قوم سبقوهم، فهم واقعون في تقديس البشر، ليس أحد يدعي شيئا إلا وهو واقع فيه، هذا قاعدة، لا يأتي صاحب باطل بشيء إلا وهو واقع فيه، يتكلم بباطل تجد أنه هذا الباطل على قسمات وجهه وفي فلكات لسانه، ما يكون كذلك، فإن الله حكم عدل، من تعدى بين الله عوره لأهل البصيرة، من خالف الشرع ظهر عواره على أهل البصيرة. فلذلك مثل هذه الدعوات إنما هي دعوات خفية يراد منها تسليط القول على مسألة الولاية المورثة في العالم العربي بغض النظر عن صحتها أو صوابها، ولكن فرق بين جعل الصحابة جسرا لها وفرق بين الشجاع الذي يصلح بقوله. الشجاعة قليلة، التستر خلاف وراء هذه الشاشات والإنترنت هذه يحسنها كل أحد، والكلام في زمن الهرج والمرج يحسنه كل أحد، لكن إذا استقرت الأمور وبانت الحقائق فليظهر الشجاع والذي يبين ما عنده دون حاجة إلى إلباسه قناع. لماذا القناع؟ من كان محقا فليقل ما يقول، إن كان صادقا وعنده من الله برهان فالله ناصره، وإن لم ينصر في الدنيا فهو عند الله في الآخرة منصور، وإن كان ملبسا فليخشى الله وليتقي. على المؤمنين في إدخال الإلباس والتغيير على دينهم بسبب مقاصد في إنهاء خصومات وخلافات مع فلان ومع فلان. لذلك العلم يقيك، العلم يقيك، الكلام في كيفية تولي الولاية ومنازل الحكم وصوره شيء، والكلام في الصحابة شيء آخر، هذا قد يسع القول فيه والقيل واحتمال تعدده على صور مختلفة مقررة في الشرع والقدر لمن يقرأ سياسة الدول وملوك أحوالها. وأما الصحابة فإنها لا تقبل الجدل. معاوية رضي الله عنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه أول ملوك المسلمين وخيرهم، إجماع هذا لا يقبل النقض، زيادة على أنه صحابي. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون نبوة ثم تكون خلافة، خلافة ونبوة على منهاج النبوة، ثم يكون ملك ورحمة. ما الذي كان بعد الخلافة؟ ملك ورحمة، هو معاوية رضي الله عنه، ومثله من تشبه به من ملوك المسلمين، ثم ملك عضوض. فإن كنت قائلا فتكلم في الملك العضوض ودع عنك ملك الرحمة، وإلا فلترين من الله عز وجل في نفسك شيئا عظيما. والله يا إخوان، أناس صالحين من العلماء الذين أفضوا إلى ربهم عز وجل، ذكر لهم قول واحد من هؤلاء المتكلمين الذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم من المنتسبين إلى السنة والجماعة، يتكلمون في أئمة الدعوة رحمهم الله، ما قال كلمة فيها أبدا، توجه إلى القبلة ثم رفع يده، قال: اللهم إن كان هذا صادقا فأظهر حقه، وإن كان مبطلا فافضح سره. فهذا الواحد اللي عنده رآه يرتعد، هذا رجل في زاوية مسجد مقبل على الله عز وجل، مالك الناس، لا يخاصم ولا يحاسم ولا ينازع ولا منصب ولا رياسة ولا شيء، وهو من أهل العلم الفضلاء المذكورين بالعلم، وكان له يعني مقام في التعليم وإفادة الناس، ولكن في آخر عمره أقبل على العبادة والزهد. مثل هذا دعوته لا يظهرنها الله عز وجل. لذلك الإنسان ينبغي له عندما يتكلم كلمة أن ينظر إلى الله، لا ينظر إلى المخلوقين. المخلوقون مهما عظموا لا يملكون مثقال ذرة، مهما عظم، ملك، زعيم، أمير، وزير، كبير، غني، ما يملك شيء. الله عز وجل هو الذي سيوقفك ويسألك، وسيظهر إما عافيته ونعمته عليك، وإما سوط عذابه ونقمته. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، ومن أعمل لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أعمل لسانه فيهم بالتلب ابتلاه الله بموته قبل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذا إذا كان في العلماء، كيف في الصحابة؟ ولذلك هذه السنوات خداعات، اصبروا فقط 10 سنوات ترون النتائج. عرفت أناسا كان لهم رزة وتقدمة من المنتسبين للشريعة ممن ناصر القومية والشيوعية، ثم منهم من مات على شر حال، ثم منهم من مات ولا يذكره الناس، وقد كان مقدم في العلم، مقدم في العلم، كان عميد لأحد الكليات الشرعية، لكن من خلع جلباب الدين خلع الله عنه عز وجل جلباب التعظيم. لذلك ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه فيما يتعاطاه من هذه المسائل، وأن يراقب الله عز وجل، وليس كل مسألة تدوك في الأفق تدخل قلبه، لا، يمرها على الكتاب والسنة، كهذه المسألة التي ذكرناها في الصحابة. فيقول أهل السنة: إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم 3 أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجرين وأجر. ولا يعتقد أهل السنة أن أحد من الصحابة معصوما من الذنوب، يعني محفوظا منها، بل الذنوب تجوز عليهم وتجري منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، كصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفاعته لهم، أو كونه تاب فتاب الله عليه، أو له حسنات ماحية، أو مصائب تذهب بذنبه وتكفره. نعم.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوانق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ف ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالحين بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له. والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق، هذا هو الحد المشهور لدى المصنفين في هذا الباب. ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في الخطاب الشرعي، والتحقيق أن يقال فيما يوافق الشرع أن يقال هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وتقدم الفرق بينه وبين معناه الاصطلاحي. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. ثم ذكر المصنف طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والجماعة لأخذهم سموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. والإجماع الذي ينضبط هو الذي كان عليه السلف، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا الصحابة والتابعون وتابعوهم. وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع، وإنما تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك لوقوع الاختلاف وانتشار الأمة. ومن المسالك العصرية في نصرة الأقوال الرديئة دعوى قصر الإجماع على الضروريات، هذه الآن من الدعوات المعاصرة، يقولون لا إجماع إلا على ضروري. يعني إيش ضروري؟ إن الصلوات خمس، وإن الزنا حرام، كل هذا يقع عليه الإجماع.
وأما ما عدا ذلك لا يقع عليه الإجماع. لماذا هذه الدعوة المعاصرة؟ سم يريدون إبطال الإجماع وما لا يناسبهم من الأحكام الشرعية، تهنئة الكفار في أعيادهم التي تختص بدينهم، هذا حرام باتفاق علماء المسلمين، نقله جماعة. قالوا ما فيه دليل أو آية صريحة تدل ضرورة على ذلك، هذا ليس أمر ضروري، هذا ليس من الضروريات، فإذا كان ليس من الضروريات تجوز تهنئتهم في أعيادهم المتعلقة بالدين، هذا من مثله، هذا واقع موجود، هذا من مثله. وكل إجماع انعقد لا يتأتى إبطاله إلا بأحد شيئين، وكل إجماع انعقد لا يتأتى إبطاله إلا بأحد شيئين: نقل خلاف معتمد لا مطرح، نقل خلاف معتمد لا مطرح لم يلتفت إليه، نقل إجماع معتمد، نقل خلاف معتمد لا مطرح لم يلتفت إليه، والآخر بقاء هذا الخلاف، بقاء هذا الخلاف، فقد يكون قديما ثم هجر، فقد يكون قديما، بقاء هذا الخلاف فقد يكون قديما ثم هجر، وأجمعت الأمة بعده، وأجمعت الأمة بعده. مثلا الخلاف المنقول في جواز مس المصحف بدون طهارة، هذا خلاف معتمد أم مطرح؟ مطرح. لماذا؟ لأنه ثبت إجماع الصحابة، ثبت إجماع الصحابة، فكل خلاف بعده خلاف مطرح. والثاني بقاء هذا الخلاف فقد يكون قديما ثم هجر، مثل ما جاء عن ابن سيرين أنه كره الماء الآجل، هذا كان خلاف قديم ثم ترك وانعقد الإجماع على جواز الطهارة بالماء الآجل وأنه طاهر، فقد يكون الخلاف مما هجر وترك. مثل ماذا؟ مثل مسألة الخروج بالسيف على الإمام الجائر الظالم، فهذا نص جماعة من أهل العلم أنه وقع فيه خلاف بين أهل السنة قديما ثم انعقد الإجماع على عدم جوازه. كيف انعقد الإجماع؟ كيف استقر؟ لماذا استقر؟ لما تحقق من ظهور مفاسده، لما تحقق من ظهور مفاسده. مثل إيش؟ مثل الدخان. الدخان كان في خلاف ولا ما كان في خلاف؟ كان في خلاف الأحكام الخمسة، واجب محرم، واجب ومحرم إلى آخره. الآن استقر القول على تحريم عند علماء أهل السنة والجماعة دون بعض الفرق المخالفة أصلا. لماذا؟ لما ظهر من أثره. هذا إذا سلم بحكاية الخلاف في مسألة جواز الخروج عن الإمام الجائر أنه كان فيها خلاف، فإنه فرق بين الزلة الصادرة من أحد ومهما عظمت رتبته وبين القول المستقر. المقصود أن الإجماع الذي ينقله العلماء ليس من السهل تهوينه ودكدكته، فإنه لا يجرأ على ذلك إلا من ضعف علمه أو ضعف دينه، لأن الإجماع اجتماع علماء لعلهم حطوا رحالهم في الجنة. بعض الإخوان الآن يقول إياك والخوف من صوت الجمهور، كلمة للشوكاني رحمه الله، إياك والخوف من صوت الجمهور، إلا خاف من قول الجمهور. ليش؟ الجمهور هؤلاء منهم علماء صالحين لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، وأنت من أنت؟ أنت إن فرحت بما لديك من العلم والحفظ فبينك وبين نفسك هل تضع نفسك في العمل والإيمان والهداية والصلاح كمنزلة أولئك؟ لا لا أقول منزلة لك، كواحد من أولئك اللي يخاف الله وش يقول؟ يقول لا، ما أحد يجر يا أخي، ما أحد يجر. إذا ذكر صلاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الضحى وكثرة صلاة في الضحى وتهجد في الليل، ثم أن ترجح قول على خلاف قول الإمام أحمد، أن ترجح لكن المؤمن الصادق، من تخالف أنت؟ تخالف برنارد شو ولا شكسبير؟ تخالف الإمام أحمد. يعني رجل علم صدقه وظهر الثناء عليه في الأمة، والمتكلمون في مسائل الدين لا ينظرون إلى هذا، نظر أحدهم إلى الدليل والدليل المقابل وجد ترجيح. طيب والذي يخالف من؟ إذا يخالف الجمهور من العلماء المسلمين، جمهور له جلالة في العلم والدين، لابد أن تكون له هيبته في القلب. ولذلك لما قرئ على عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم كتابه في الجرح والتعديل في آخر عمره، فلما قرئ عليه بكى بكاء عظيما، ثم قال: لعلنا نتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة. هذا يتكلم بحق ولا بباطل؟ بحق، لأن هذا جرح وتعديل في مراتب الرواة ذبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا خوفه. فكيف يكون حال الإنسان إذا تكلم في أمر متبلبل غير واضح المعالم؟ نعم.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكان من الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرزق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطانة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه يفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته استفتنق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى بر الوالدين وإعطاء المحروم وصلة الأرحام وحسن الجوار وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها، ويحذرون من كل ما يخالف ذلك، فينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الطيش والظلم. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وأهل السنة فيما هم فيه من قول وفعل مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام الخالص من الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى أشار السفاريني بقوله اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق فيما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر أي أهل الحديث والسنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى وأئمة الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله عز وجل غيره، وهذا المعنى للأبدال هو المحقق شرعا. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وإمامتهم وولايتهم، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء فسموا بالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة، وظهرت لهم أسماء على وجه المقابلة فسموا أهل السنة مقابلا لأهل البدعة، وسموا أهل الحديث مقابلة لأهل الرأي، وسموا أهل الأثر مقابلة لأهل النظر، فكل اسم من أسمائهم إما مما سموا به شرعا أو ما وقع على وجه المناقضة للمخالف من أهل البدع هم في ذلك متمسكون بما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أجل النعم التي يمن الله عز وجل بها على العبد، فإن نعم الله عز وجل كثيرة، وأعظم نعم الله عز وجل نعمة الإسلام الصحيح الخالص من الشوب، رحمك الله، نعمة الإسلام الخالص الصحيح الخالص من الشوب الذي يكون فيه العبد متبعا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليحرص كل واحد منا أن يفوز بهذه النعمة وأن يسعى إلى تجريدها وأن يخلصها من كل شائبة تفسدها، فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد معدن لطيف يخلص فيه كل شيء، التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء، توحيدك وإيمانك ودينك هذا لطيف، أي شيء خارج عن حقيقته يخدش فيه ولو نظرة ولو كلمة ولو قولة ولو همز ولو لمز. الدين ليس فقط الأسماء والصفات، الدين كل متكامل، وأهل السنة درجوا على ذكر أبواب الأخلاق والمكارم في اعتقاداتهم للتنبيه إلى أن حقيقة العقيدة هي التي تقودك إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فليس السني السلفي هو الذي يكون مؤمنا بالأسماء والصفات شرس الأخلاق سيء الطباع، لا يرعى في المسلمين ذمة ولا يحفظ فيهم حقا ولا يعرف لهم قدرا ولا يميز مراتبهم ولا منازلهم، فإن هذا عنده تقصير ظاهر في حقيقة السنة التي ينتسب إليها، والناس مستكثر ومستقل، فليجتهد الإنسان في تجريد السنة الكاملة التي يصدق عليها به أنه من أهل السنة والجماعة السائرين على طريق السلف رحمهم الله تعالى. وبهذا نكون قد أتممنا هذا اليوم بحمد الله قراءة كتابين هما الأربعين النووية والعقيدة الواصلية، وكما أجزناكم بالماضيين أجزناكم بهذين الكتابين، وكل إنسان يعرف ما سمع وما فاته من السمع. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة الفجر في كتاب التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 بمدينته الثانية مدينة البكيرية. والكتاب المقروء فيه هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو أعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحي أي إلى الكتاب والسنة. وبين المصنف رحمه الله الصلة بين الكتاب والسنة فقال والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فعلائق اتصالهما أربع، فعلائق اتصالهما أربع: الأولى تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بين المرتبتين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والفرق بين المرتبتين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي والثانية تتعلق بالإيضاح الجملي، والثالثة والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن. والفرق بين المرتبتين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، تتضمن مجيء السنة بنظير ما جاء في القرآن وهو المشارك له في الباب. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، والغير التغيير من حال إلى حال، التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة. ويجوز فيه أيضا مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والماء فوق العرش، الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في المناظرة في الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا عليه وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه غيب لا يقال من قبل الرأي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، الحديث
رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لقوله قبل سوقها: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة، فيكون بمعنى الحديث الثابت المقبول. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد وجهين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالاتفاق بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد أمرين: الأول أنه أراد مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، رحمك الله، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها. والثاني إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، لأن المضعف منها يجري مجرى التابع، الذي يذكر للاعتضاد لا لاعتماد، أي للتقوية لا للاعتماد، لثبوت معناها بما صح في الباب، وهو صنيع جماعة من الحفاظ المحققين في أحاديث الأسماء والصفات كأبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، وأبي عبد الله بن منده في كتاب التوحيد وكتاب الإيمان. وأحسن الوجهين هو الثاني، أنه أراد قبولها بسردها في أحاديث الأسماء والصفات، فلم ينكر ذلك منكر من الأئمة الحفاظ. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي مفافقة لرواية الكشميهني لصحيح البخاري. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا، وقوله: سيكلمه ربه. ومنها الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقال أيضا: يضحك الله، وقال: إن الله يأمرك. ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة الله. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فارق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة، ومنها منزل الإنجيل، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى آخره. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وتقدم بيان قاعدتها. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها وقعت في الحديث المفسر لها: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الحديث. ومنها السميع والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، وهو بهمزة وصل مكسورة، ثم راء مهملة ساكنة، فباء موحدة مفتوحة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال، والأولية والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع، والقرب. وهذه الصفات مستفادة من الأسماء الإلهية التي تقدمت على التوالي: الله ورب ورب العزة وفارق الحب والنوى إلى تمامها. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا سوى ما تقدم صفة النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا. ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الحديث وتقدم بيان ضعفه وما فيه من صفات هي ثابتة بأدلة تقدمت عند المصنف سوى صفة العجب، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ففيها إثبات صفة العجب لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. ومنها صفات القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، وقال: فينادي بصوت. الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو في قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث. وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش. ومنها صفة المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. الحديث. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث. ورؤية الخلق ربهم تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى. ومنها نفي الصمم ونفي الغياب، قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا في باب الصفات وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمة كافة، وسيبين المصنف وجه هذه الوسطية في الجملة القادمة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، فهم وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، إلا أن المعتزلة توقفه في منزلة بين منزلة الإيمان والكفر، والخوارج تحكم عليه بالكفر، وتتفق الطائفتان على كونه في الآخرة مخلدا بالنار، وتتفق الطائفتان على كونه في الآخرة مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. فالفرق بين الخوارج والمعتزلة في فاعل الكبيرة أي في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون على أنه مخلد في النار، وهم في الدنيا يتفقون على شيء ويختلفون في شيء، فيتفقون على خروجه من دائرة الإسلام أو الإيمان، ولكنهم يفترقون بعد ذلك. فأما الخوارج فتخرجه من دائرة الإسلام أو الإيمان إلى دائرة الكفر، فما تم إلا دائرتان. وأما المعتزلة فإنه يخرجونه من دائرة الإيمان ولا يدخلونه دائرة الكفر، وإنما ولدوا منزلة بينهما سموها المنزلة بين المنزلتين فأوقفوه فيها، فهو ليس بمؤمن ولا كافر كما زعموا. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، فهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. نعم.
السلام عليكم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية، لكن المصنف رحمه الله أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بخلقه، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، لأننا مخاطبين بكلام عربي مبين وهو لا يقتضي ذلك، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وفطر الله عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكنه يصان عن الظنون الكاذبة كاعتقاد أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطن بإجماع المسلمين، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، فيثبت ذلك مع تحريف الله مع تنزيه الله عن الظنون الباطلة. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل كما قال المصنف: علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا مقتضى استخلاصه لهم واصطفائهم دون الخلق، فلهم منه حظ ليس لسائر الخلق، والحظ الذي لهم منه هو قربه عز وجل منهم. فلا يقال حينئذ إن قرب الله نوعان: قرب عام للخلق كافة بالعلم والإحاط، وقرب خاص بالمؤمنين وذلك بالنصر والتأييد، فإن هذا لا تساعد عليه آيات القرآن الكريم، فإن القرب الذي جاء في القرآن الكريم إما أن يراد به القرب للمؤمنين خاصة وذلك فيما تعلق بالله، أو قرب الملائكة وذلك فيما تعلق بالخلق كافة، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن المقصود بقوله نحن أي بالملائكة أقرب إليه، فالمراد بالآية هم الملائكة في تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فالقرب لا يكون إلا للمؤمنين من ربهم عز وجل، وأما قرب الملائكة من المخلوقين فهذا
في آيات عديدة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ، أي تكلم به وأضيف إليه، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال إنه حكاية عنه ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله ألفاظه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم زعموا أن كلام الله معنى قائم بذاته، وأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله عز وجل، فلما حكي ذلك الكلام بالعربية صار قرآنا، ولما حكي بالسريانية صار إنجيلا، ولما حكي بالعبرانية صار توراة، وكل هذه المقالات مقالات باطلة. فزعمت الأشاعرة أن الكلام الإلهي في القرآن هو حكاية عن كلام الله عز وجل لا حقيقته بلفظه ومعاني، مع اختلافهم في من حكاه عنه. وأما الأشاعرة فتحرزوا من لفظ الحكاية، لأن الحكاية تقتضي عندهم المماثلة، فإذا قيل فلان يحكي فلانا يعني يماثله، ففزعوا إلى كونه عبارة عن الله عز وجل، فلم يعبروا بالحكاية لأجل توهمهم وجود المماثلة، وعبروا بكونه عبارة عن كلام الله عز وجل. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة من الله ومنها القرآن معناها من الله دون ألفاظها، فعلى المذهبين الكتب المنزلة من الله ومنها القرآن معناها من الله دون مبناها، وهذا خلاف دلائل الوحيين، فإن دلائل الوحيين قامت على إثبات أن المعنى والمبنى وهو الحرف كله من الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وقد ثبتت هذه اللفظة بلا خفاء عيانا عند البخاري في صحيحه، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والآخر رحمك الله، والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم على الصحيح من أقوال أهل السنة، أن الرؤية الأولى في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل السنة، وتختص الثانية بالمؤمنين لأن الأولى للامتحان والتعريف وهذا أمر مشترك، والثانية للإنعام والتشريف وهذا مختص بالمؤمنين.
نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كالأنيب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفعوا في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفعوا في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو اليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهو من أحسن ما قيل في حده، ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه حد، بأنه ضابط جامع. لكن الخبر عن اليوم الآخر بما يكون بعد الموت لا يختص بالسنة، بل يكون أيضا في القرآن، فلو قيل اليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت مما أخبر عنه في القرآن والسنة كان أجمع، فكل ما كان بعد الموت من خبر وارد في الكتاب والسنة فالإيمان به يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فيؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخر، ويؤمنون بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت، جعل الله وإياكم منهم. وأما المغتاب فإنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والمشهور في لفظ الحديث ووقع في بعض الروايات وهو المثبت في النسخة المقروءة من الواسطية على المصنف. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، ونعيم القبر وعذابه هو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وما يجري عن العبد من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له، فقيل الموازين، فتوزن الأعمال وعمالها وصحائفها، فتوزن الأعمال وعمالها أي العامل لها وصحائفها، أي الصحائف التي كتب على العبد فيها ذلك العمل. فالوزن واقع في أصح أقوال أهل العلم على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق يوم القيامة، والحساب في الشرع عد الأعمال اللي ذكرناه مر علينا في ثلاثة الأصول، ها؟
مهند. حسنت. عدوا أعمال العبد يوم القيامة. عدوا أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والآخر الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ وإنما جوزوا بها في الدنيا، لأنه لا حسنة لهم، وإنما جوزوا بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها وتقريعهم على فعلها، ولكنهم يحاسبون بالتبكيت على أعمالهم والتقريع عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بين الجنة والنار باعتبار المكان أم باعتبار ما يفضي إليه؟ باعتبار ما يفضي إليه، أما باعتبار المكان فهو على متن جهنم. يمر عليه المؤمنون فقط، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لما ذكر الصراط وفيه قال فيمر المؤمنون، فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله إذا تجلى في عرصات يوم القيامة امتحانا للخلق وتعريفا أمر أن يتبع كل من كان يعبد أحدا معبودة، فينصرف الكفار بهذا لأنهم يتبعون معبوداتهم فتطرحهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون فيأمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له، فأما المؤمنون فيسجدون، وأما المنافقون فيبقى ظهر أحدهم طبقا لا يستطيع أن يسجد، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين نورا بقدر أعمالهم يستدلون به إلى الصراط، فيهتدون إلى الصراط فيمرون عليه، وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إليه أصلا ولا يقفون على ما يوصل إليه بالكلية، أما المؤمنون فإنهم يقفون عليه، ثم منهم من يؤخذ منه من عصاة المؤمنين كما سيأتي. فيمر المؤمنون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح الفرس، ومنهم من كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، يعني الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذابا في النار، ومن أخذته كلاليب جهنم من المؤمنين فإنه يطرح في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلوب، وهي حديدة، كلوب أو كلاب، وهي جمع كلوب أو كلاب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب، مثل إيش الذي يسمونه عندنا شنكار، يسمونه شنكار، وفيه بعضها يكون له رأسين متقابلين وبعضها يكون له رأس واحد، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع ومشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظمى، والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذه الشفاعة ليست مختصة به بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخل منها أن يخرج منها. كم تعم؟ كم جنس؟ جنسين: جنس استحق ولما يدخل، وجنس استحق فدخل أن يخرج منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح، لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح اختاره العلامة أبو عبد الله بن القيم خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية رحمهم الله. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط الذي قبله، ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله، فيمر على الصراط ثم تكون الشفاعة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، حتى قال في آخر الحديث: ثم تحل الشفاعة ويشفعون. فتصير الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في من استحق النار أن يخرج منها، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فيكون قد وقع من وقع في النار. واضح؟ طيب لو قال قائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يوم القيامة الطويل: ودعاء الملائكة يومئذ اللهم سلم سلم، قال فهذا شفاعة لأنهم يشفعون لأممهم في المرور على الصراط، الحديث فينصب الصراط وهو جسر على متن جهنم ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ما الجواب؟ الجواب أن هذا دعاء وليس شفاعة، لأن الشفاعة تكون عند الله، فيتقدم الشافع إلى الله عز وجل ويلتمس منه، كما يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح عليه بها، ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فالشافع يتقدم إلى من يشفع عنده. وأما الدعاء فإنه كما هو واقع في هذا المحل واقع منه صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فهو عند الحوض ماذا يقول؟ أمتي أمتي. ما معنى قوله أمتي أمتي؟ يعني اللهم سلم أمتي واجعلهم ممن يشرب من حوضي. وليس هذا شفاعة لهم، وإنما هو دعاء لهم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته عز وجل. ويبقى في الجنة فضل، يعني زيادة، عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة. فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا كلام صحيح ولا هو صحيح؟ فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. صحيح ولا هو صحيح؟ طيب، كم واحد منكم طار قلبه وسمع واهتبل بالشريط الذي يزعم الروسيون أنه صوت أهل النار وعذابهم؟ كثير. لماذا؟ لأن العلم غير محقق في نفوسنا. وإلا من تحقق العلم في نفسه يعلم أن الجنة والنار غيب أم عالم شهادة؟ غيب، والغيب محجوب بكلية. الغيب محجوب بكلية، لا يطلع عليه أبدا إلا من أكرمه الله عز وجل بذلك، كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في صلاته تقدم ثم رجع، فتقدم لما رأى من حال الجنة، وتأخر لما رأى من حال النار. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن خبره يفتقد إلى صحة، فهو مفتقد إلى وحي، لأن هذا غيب. وإذا استقر هذا في قلب العبد علم أن كل دعوة تدعى أنها ليست بالصحيح. هذا لو كان المدعي مسلما، فكيف إذا كان المدعي غير مسلم أي كافر؟ فينبغي أن يعرف الإنسان الحقائق العلمية التي يتلقاها ليست معلومات تحلق في الأفق، بل حقائق تستقر في القلب لمن جعل الله قلبا له، قلبا شهيدا حاضرا نبيها. فإذا وجد هذا المعنى لم يلتفت إلى غيره. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والراسخ إذا ورد عليه عسكر الشبهات ردها شبهة شبهة خائبة. ردها شبهة شبهة خائبة، يعني ورد عليه كم عسكر، مع ذلك ردها شبهة شبهة خائبة لقوة إيمانه وقوة علمه. ولكن غير ذلك، من لا يكون كذلك فربما علقت الشبهة بقلبه، وربما ناظر فيها واحتج لها. تعرفون مطوية منشورة طريق الجنة وطريق النار، ورسم النار على النار، وعلى الجنة حاطين أشجار خضراء وماء. هذا حق ولا باطل؟ باطل هذا. فكيف يكون منا من يضعها في مسجد؟ أو كيف منا من يقول إن هذه وسيلة دعوية؟ وسيلة دعوية التي دل عليها الدليل، قام عليها الدليل والبرهان. أما أن تخالف الغيب هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك منفعة العلم يا إخوان هو إذا أعملته في حياتك، ولم تعمله فقط في مظاهره كالاجتماع في الدروس وصحبة المشايخ واستفتاء المشايخ. ما الفائدة إذا وردت الوالدات واحتاج الناس إلى كشف المدلهمات فوجدت حالهم خلاف ما يقتضيه العلم؟ أضرب لكم مثال من الأمثلة على ذلك، أن من نعي الجاهلية تكرار محاسن الميت عند موته لما فيها من تهييج الأحزان وتقويتها. فإذا أردت أن تعتبر هذا في حال الناس حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة وجدت أنه يقع فيه. وليس هذا هو الثناء على الميت، فإن الثناء على الميت هو ذكر خير من لا يؤبه لخبره، يعني لا تتحرك القلوب بتهيج الحزن. لماذا نهي عن النعي؟ منعا لتهيج الحزن. ولماذا أمر بالتعزية؟ تخفيفا لوهج الحزن. هذه مقاصد الشرع. ولذلك الناس الآن يطنطنون بالمقاصد المقاصد، والذين يطنطنون هم من أجهل الناس بها. فإذا اعتبرت المقاصد في هذا وجدت أن مقصد التعزية إطفاء وهج المحنة بوفاة أحد، وأن مقصد النهي عن النعي هو منع توقد نارها، وأن هذا لا يقابل معنى الثناء على الميت، فالثناء على الميت محله ما لا يكون معه تجدد للأحزان. فإذا اعتبرت هذا في حال الناس وجدت أن كثيرا حتى مما ينسب إلى العلم خلافه. وأنا أذكر لكم أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما مات اتصل أحد، وكان يوم خميس، اتصل أحد الإخوان بالشيخ بن عثيمين رحمه الله فسأله أنه سيخطب غدا عن الشيخ بن باز، فقال لا يجوز لأنه من نعي الجاهلية، الخطبة عنه بتعداد فضائله الذي تجدد الأحزان وتحرق القلوب وتلهبها هذا هو نعي الجاهلية الذي نهي عنه. فانظر إلى الرسوخ في العلم كيف هو، وانظر إلى الحال المباينة حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة، لكن الرسوخ شيء والعلم شيء آخر. وأذكر أنني، وهذا مثال آخر، لأن مثل هذه الأمور هي التي تجعل العلم حقيقة في أحوالنا، أذكر أنني حضرت عنده رحمه الله، أعني الشيخ ابن عثيمين، خطبة تكلم فيها عن وفاة الهالكة ديانة سبنسر، ولم يذكر اسمها، ولكنه أصل أصولا شرعية، فقال أن أهل الكتاب والكفار مهما عملوا من خير وبلغ عند الناس عظيما أنه عند الله هباء. ثم قال أصل ثاني أن هؤلاء لا تتجرد مقاصدهم في الإحسان، بل ربما كانت ممزوجة بالكيد كنشر النصرانية وغيره. ثم ذكر جملة من الأصول. ثم في الجمعة القادمة قدر لي الارتباط باجتماع في العمل أنني حضرت خطبة عند خطيب في خارج منطقة الرياض، فخطب بنا عنها 45 دقيقة، وإذا هو تشريح واقعي لقصة فيلم من أفلام الأحزان والمآسي. فرق بين العالم الراسخ في تعاطيه وبين من يكون خطيبا مجردا إنما يثير الأحزان والمشاعر فيما ينقل إلى الناس يظن أن فيه عظة واعتبارا. قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، والذي لا تكفيه أحكام الكتاب والسنة لا كفاه الله. فينبغي أن تعرف يا طالب العلم أن مقصود تبيين هذه الحقائق أن تجعلها نياط قلبك فتعمل بها، لأن هذه هي الغنيمة. أما أن تكون مقررة عندنا، كل واحد منا عند العقيدة الواسطية، كل واحد منا يقول أنا حضرت درس العقيدة الواسطية، طيب أين هذه العقيدة في حالك وقلبك وإيمانك وإحسانك وصلتك بالله وبخلقه فيما انطوت عليه من الأحكام؟ نعم.
فتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد نحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بما بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، ومراتب القدر أربع: هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه لها، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتبه الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل العبد مشيئة واختيارا، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له عليها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها. فالناس في الخلق ثلاث طوائف: وسط وطرفان. فأحد الطرفين الذي يزعم أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يشاءه ولا يقدره ولا يعلمه إلا بعد وجوده، والطائفة المقابلة في الطرف الآخر التي تقول إن العبد مجبور على فعله لا اختيار له فيه. والوسط بينهما طريقة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون للعبد قدرة
واختيارا، لكنه تابع لقدرة الله واختياره، فأفعال العباد مخلوقة لكن العباد مختارون فيها غير مكرهين عليها. نعم.
من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره، وقول القلب اعتقاده وإقراره وتصديقه، وعمله إيش؟ هذا عمل لكن مش حدد، يا مهند، حركاته فيما يريده الله ويرضاه، حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالرجاء والتوكل والخوف. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمله ما لا يؤدى إلا به، وعمله ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وقراءة الأذكار. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج من أنها تزول إذا فعل العبد الكبيرة فيحكمون بكفره ويخلدونه في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون العبد اسم الإيمان ويخرجونه منه إلى دائرة بين الكفر والإيمان سموها بالمنزلة بين المنزلتين ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار.
نعم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة خلافة. وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجبو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هما حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزق مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائلهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين وقيس وثابت بن قيس بن شماس. وإنما خص المتقدمون ذكرا باسم العشرة المبشرين بالجنة لوقوع عدهم جميعا في حديث واحد، لوقوع عدهم جميعا في حديث واحد، لا إرادة حصر المبشرين بالجنة من الصحابة فيهم. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي المفضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر القول عند أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وإن كانت مسألة المفاضلة بينهما ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، وإنما يضلل المخالف في مسألة الخلافة، كأن يعتقد أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من عثمان رضي الله عنه، لأن الإجماع انعقد على تقديم عثمان رضي الله عنه من أهل الشورى على علي في الخلافة، ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجاته، وهم بنو هاشم وزوجاته. وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال، ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال، والمراد بالأصحاب هم الحنابلة، فمذهبهم أن آل النبي أتباع دينه. ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذيتهم لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل، كما أنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم، بل يكفرون منهم من يكفرون. ثم ذكر أن ما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما مضى بينهم
في زمانهم من فتنة يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة كائنا من كان. هذا فائدة العلم، واحد يتكلم في الصحابة هذا زائغ عن طريق أهل السنة والجماعة كائنا من كان، أي من يكون يتكلم فيما شجر بين الصحابة هذا ضال عن طريقهم. ولذلك الدعوات المعاصرة المنتنة التي تدعو إلى جعل الصحابة معرضين للنقد لأنهم بشر هي صادرة من رجل إما لا إيمان له وإما لا عقل له، لأنه إن كان له إيمان كفه إيمانه عن التعرض له، وإن كان لا عقل له فإنه لا يرجى منه خير. لذلك على المرء أن يتمسك بما جاء في كتابه والسنة وأن يحذر من هذه الدعوات. سمعتم بهذه الدعوات لما سمعتم؟ سمعتم لماذا؟ ها؟ لماذا؟ مواكبة للربيع العربي، مواكبة للربيع العربي، لأن معاوية رضي الله عنه عندهم هو أول من ورث الملك، فلذلك لا بد من تيسير السبيل إلى نقد الصحابة للتوصل إلى مسألة معاوية، ليس إلا هذا أهل السنة، أما الرواه شيء آخر، لكن السنة المقصود مسألة توريث معاوية الخلافة، مع أن عليا ورث الحسن الولاية، فالحسن تولى بعد علي، فالقول في يزيد بن معاوية ومعاوية كالقول في الحسن وعلي، وهذا له إطالة، لكن المقصود هذه الدعوات إنما تروج بإلباسها ثوب الحق، وأن الصحابة بشر كالبشر، هل تخالفون الصحابة بشر كالبشر؟ لا تخالفون. وأما هؤلاء الذين يقولون إن الصحابة لا ينقدون، هم يقدسون البشر، والشرع جاء بعدم تقديس البشر، لا يقدس أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسجل في مدونات أهل السنة والجماعة من عدم نقدهم هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قالوا لأن أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر. لو كان أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر فأنتم أولى بذلك، لأن هذه المقالات التي تقولونها أنتم تقدسون بها بشرا تتمعونهم فيها. هذه المقالات ليست وليدة اليوم، هي منذ سنين، وهي من آثار الركام المتساقط بعد خروج الاستعمار من البلاد الإسلامية، فهم انتحلوها عن قوم سبقوهم، فهم واقعون في تقديس البشر، ليس أحد يدعي شيئا إلا وهو واقع فيه، هذا قاعدة، لا يأتي صاحب باطل بشيء إلا وهو واقع فيه، يتكلم بباطل تجد أنه هذا الباطل على قسمات وجهه وفي فلكات لسانه، ما يكون كذلك، فإن الله حكم عدل، من تعدى بين الله عوره لأهل البصيرة، من خالف الشرع ظهر عواره على أهل البصيرة. فلذلك مثل هذه الدعوات إنما هي دعوات خفية يراد منها تسليط القول على مسألة الولاية المورثة في العالم العربي بغض النظر عن صحتها أو صوابها، ولكن فرق بين جعل الصحابة جسرا لها وفرق بين الشجاع الذي يصلح بقوله. الشجاعة قليلة، التستر خلاف وراء هذه الشاشات والإنترنت هذه يحسنها كل أحد، والكلام في زمن الهرج والمرج يحسنه كل أحد، لكن إذا استقرت الأمور وبانت الحقائق فليظهر الشجاع والذي يبين ما عنده دون حاجة إلى إلباسه قناع. لماذا القناع؟ من كان محقا فليقل ما يقول، إن كان صادقا وعنده من الله برهان فالله ناصره، وإن لم ينصر في الدنيا فهو عند الله في الآخرة منصور، وإن كان ملبسا فليخشى الله وليتقي. على المؤمنين في إدخال الإلباس والتغيير على دينهم بسبب مقاصد في إنهاء خصومات وخلافات مع فلان ومع فلان. لذلك العلم يقيك، العلم يقيك، الكلام في كيفية تولي الولاية ومنازل الحكم وصوره شيء، والكلام في الصحابة شيء آخر، هذا قد يسع القول فيه والقيل واحتمال تعدده على صور مختلفة مقررة في الشرع والقدر لمن يقرأ سياسة الدول وملوك أحوالها. وأما الصحابة فإنها لا تقبل الجدل. معاوية رضي الله عنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه أول ملوك المسلمين وخيرهم، إجماع هذا لا يقبل النقض، زيادة على أنه صحابي. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون نبوة ثم تكون خلافة، خلافة ونبوة على منهاج النبوة، ثم يكون ملك ورحمة. ما الذي كان بعد الخلافة؟ ملك ورحمة، هو معاوية رضي الله عنه، ومثله من تشبه به من ملوك المسلمين، ثم ملك عضوض. فإن كنت قائلا فتكلم في الملك العضوض ودع عنك ملك الرحمة، وإلا فلترين من الله عز وجل في نفسك شيئا عظيما. والله يا إخوان، أناس صالحين من العلماء الذين أفضوا إلى ربهم عز وجل، ذكر لهم قول واحد من هؤلاء المتكلمين الذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم من المنتسبين إلى السنة والجماعة، ويتكلمون في أئمة الدعوة رحمهم الله، ما قال كلمة، ما قال كلمة فيها أبدا. توجه إلى القبلة ثم رفع يده، قال: اللهم إن كان هذا صادقا فأظهر حقه، وإن كان مبطلا فافضح سره. فهذا الواحد اللي عنده رآه يرتعد، هذا رجل في زاوية مسجد مقبل على الله عز وجل، مالف الناس لا يخاصم ولا يحاسم ولا ينازع ولا منصب ولا رياسة ولا شيء، وهو من أهل العلم الفضلاء المذكورين بالعلم، وكان له يعني مقام في التعليم وإفادة الناس، لكن في آخر عمره أقبل على العبادة والزهد. مثل هذا دعوته لا يظهرنها الله عز وجل. لذلك الإنسان ينبغي له عندما يتكلم كلمة أن ينظر إلى الله، لا ينظر إلى المخلوقين. المخلوقون مهما عظموا لا يملكون مثقال ذرة، مهما عظم، ملك، زعيم، أمير، وزير، كبير، غني، ما يملك شيء. الله عز وجل هو الذي سيوقفك ويسألك، وسيظهر إما عافيته ونعمته عليك، وإما سوط عذابه ونقمته. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، ومن أعمل لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أعمل لسانه فيهم بالتلب ابتلاه الله بموته قبل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذا إذا كان في العلماء، كيف في الصحابة؟ ولذلك هذه السنوات خداعات، اصبروا فقط 10 سنوات ترون النتائج. عرفت أناسا كان لهم رزة وتقدمة من المنتسبين للشريعة ممن ناصر القومية والشيوعية، ثم منهم من مات على شر حال، ثم منهم من مات ولا يذكره الناس، وقد كان مقدم في العلم، مقدم في العلم، كان عميد أحد الكليات الشرعية، لكن من خلع جلباب الدين خلع الله عنه عز وجل جلباب التعظيم. لذلك ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه فيما يتعاطاه من هذه المسائل، وأن يراقب الله عز وجل، وليس كل مسألة تدوك في الأفق تدخل قلبه، لا، يمرها على الكتاب والسنة، كهذه المسألة التي ذكرناها في الصحابة. فيقول أهل السنة: إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم 3 أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجرين وأجر. ولا يعتقد أهل السنة أن أحد من الصحابة معصوما من الذنوب، يعني محفوظا منها، بل الذنوب تجوز عليهم وتجري منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، كصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفاعته لهم، أو كونه تاب فتاب الله عليه، أو له حسنات ماحية، أو مصائب تذهب بذنبه وتكفره. نعم.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوانق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له. والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق، هذا هو الحد المشهور لدى المصنفين في هذا الباب. ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في الخطاب الشرعي، والتحقيق أن يقال فيما يوافق الشرع أن يقال هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وتقدم الفرق بينه وبين معناه الاصطلاحي. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. ثم ذكر المصنف طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والجماعة لأخذهم سموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. والإجماع الذي ينضبط هو الذي كان عليه السلف إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا الصحابة والتابعون وتابعوهم. وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع، وإنما تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك لوقوع الاختلاف وانتشار الأمة. ومن المسالك العصرية في نصرة الأقوال الرديئة دعوى قصر الإجماع على الضروريات، هذه الآن من الدعوات المعاصرة، يقولون لا إجماع إلا على ضروري. يعني إيش ضروري؟ إن الصلوات خمس، وإن الزنا حرام، كل هذا يقع عليه الإجماع.
وأما ما عدا ذلك لا يقع عليه الإجماع. لماذا هذه الدعوة المعاصرة؟ سم يريدون إبطال الإجماع وما لا يناسبهم من الأحكام الشرعية، تهنئة الكفار في أعيادهم التي تختص بدينهم، هذا حرام باتفاق علماء المسلمين، نقله جماعة. قالوا ما فيه دليل أو آية صريحة تدل ضرورة على ذلك، هذا ليس أمر ضروري، هذا ليس من الضروريات، فإذا كان ليس من الضروريات تجوز تهنئتهم في أعيادهم المتعلقة بالدين، هذا من مثله، هذا واقع موجود، هذا من مثله. وكل إجماع انعقد لا يتأتى إبطاله إلا بأحد شيئين، وكل إجماع انعقد لا يتأتى إبطاله إلا بأحد شيئين: نقل خلاف معتمد لا مطرح، نقل خلاف معتمد لا مطرح لم يلتفت إليه، نقل إجماع معتمد، نقل خلاف معتمد لا مطرح لم يلتفت إليه، والآخر بقاء هذا الخلاف، بقاء هذا الخلاف فقد يكون قديما ثم هجر، فقد يكون قديما، بقاء هذا الخلاف فقد يكون قديما ثم هجر، وأجمعت الأمة بعده، وأجمعت الأمة بعده. مثلا الخلاف المنقول في جواز مس المصحف بدون طهارة، هذا خلاف معتمد أم مطرح؟ مطرح. لماذا؟ لأنه ثبت إجماع الصحابة، ثبت إجماع الصحابة، فكل خلاف بعده خلاف مطرح. والثاني بقاء هذا الخلاف فقد يكون قديما ثم هجر، مثل ما جاء عن ابن سيرين أنه كره الماء الآجل، هذا كان خلاف قديم ثم ترك وانعقد الإجماع على جواز الطهارة بالماء الآجل وأنه طاهر، فقد يكون الخلاف مما هجر وترك. مثل ماذا؟ مثل مسألة الخروج بالسيف على الإمام الجائر الظالم، فهذا نص جماعة من أهل العلم أنه وقع فيه خلاف بين أهل السنة قديما ثم انعقد الإجماع على عدم جوازه. كيف انعقد الإجماع؟ كيف استقر؟ لماذا استقر؟ لما تحقق من ظهور مفاسده، لما تحقق من ظهور مفاسده. مثل إيش؟ مثل الدخان. الدخان كان في خلاف ولا ما كان في خلاف؟ كان في خلاف الأحكام الخمسة، واجب محرم، واجب ومحرم إلى آخره. الآن استقر القول على تحريمه عند علماء أهل السنة والجماعة دون بعض الفرق المخالفة أصلا. لماذا؟ لما ظهر من أثره. هذا إذا سلم بحكاية الخلاف في مسألة جواز الخروج عن الإمام الجائر أنه كان فيها خلاف، فإنه فرق بين الزلة الصادرة من أحد ومهما عظمت رتبته وبين القول المستقر. المقصود أن الإجماع الذي ينقله العلماء ليس من السهل تهوينه ودكدكته، فإنه لا يجرأ على ذلك إلا من ضعف علمه أو ضعف دينه، لأن الإجماع اجتماع علماء لعلهم حطوا رحالهم في الجنة. بعض الإخوان الآن يقول إياك والخوف من صوت الجمهور، كلمة للشوكاني رحمه الله، إياك والخوف من صوت الجمهور، إلا خاف من قول الجمهور. ليش؟ الجمهور هؤلاء منهم علماء صالحين لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، وأنت من أنت؟ أنت إن فرحت بما لديك من العلم والحفظ فبينك وبين نفسك هل تضع نفسك في العمل والإيمان والهداية والصلاح كمنزلة أولئك؟ لا لا أقول منزلة لك، كواحد من أولئك اللي يخاف الله وش يقول؟ يقول لا، ما أحد يجرؤ يا أخي، ما أحد يجرؤ. إذا ذكر صلاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الضحى وكثرة صلاة في الضحى وتهجد في الليل، ثم أن ترجح قول على خلاف قول الإمام أحمد، أن ترجح لكن المؤمن الصادق، من تخالف أنت؟ تخالف برنارد شو ولا شكسبير؟ تخالف الإمام أحمد. يعني رجل علم صدقه وظهر الثناء عليه في الأمة، والمتكلمون في مسائل الدين لا ينظرون إلى هذا، نظر أحدهم إلى الدليل والدليل المقابل وجد ترجيح. طيب والذي يخالف من؟ إذا يخالف الجمهور من العلماء المسلمين، جمهور له جلالة في العلم والدين، لابد أن تكون له هيبته في القلب. ولذلك لما قرئ على عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم كتابه في الجرح والتعديل في آخر عمره، فلما قرئ عليه بكى بكاء عظيما، ثم قال: لعلنا نتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة. هذا يتكلم بحق ولا بباطل؟ بحق، لأن هذا جرح وتعديل في مراتب الرواة ذبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا خوفه. فكيف يكون حال الإنسان إذا تكلم في أمر متبلبل غير واضح المعالم؟ نعم.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكان من الأخلاق ومحاسن أعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرزق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطانة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه يفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته استفتنق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى بر الوالدين وإعطاء المحروم وصلة الأرحام وحسن الجوار وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها، ويحذرون من كل ما يخالف ذلك، فينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الطيش والظلم. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وأهل السنة فيما هم فيه من قول وفعل مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام الخالص من الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى أشار السفاريني بقوله اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق فيما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر أي أهل الحديث والسنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى وأئمة الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله عز وجل غيره، وهذا المعنى للأبدال هو المحقق شرعا. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وإمامتهم وولايتهم، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء فسموا بالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة، وظهرت لهم أسماء على وجه المقابلة فسموا أهل السنة مقابلا لأهل البدعة، وسموا أهل الحديث مقابلة لأهل الرأي، وسموا أهل الأثر مقابلة لأهل النظر، فكل اسم من أسمائهم إما مما سموا به شرعا أو ما وقع على وجه المناقضة للمخالف من أهل البدع هم في ذلك متمسكون بما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أجل النعم التي يمن الله عز وجل بها على العبد، فإن نعم الله عز وجل كثيرة، وأعظم نعم الله عز وجل نعمة الإسلام الصحيح الخالص من الشوب، نعمة الإسلام الخالص الصحيح الخالص من الشوب الذي يكون فيه العبد متبعا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليحرص كل واحد منا أن يفوز بهذه النعمة وأن يسعى إلى تجريدها وأن يخلصها من كل شائبة تفسدها، فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء، التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء، توحيدك وإيمانك ودينك هذا لطيف، أي شيء خارج عن حقيقته يخدش فيه ولو نظرة ولو كلمة ولو قولة ولو همز ولو لمز. الدين ليس فقط الأسماء والصفات، الدين كل متكامل، وأهل السنة درجوا على ذكر أبواب الأخلاق والمكارم في اعتقاداتهم للتنبيه إلى أن حقيقة العقيدة هي التي تقودك إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فليس السني السلفي هو الذي يكون مؤمنا بالأسماء والصفات شرس الأخلاق سيء الطباع لا يرعى في المسلمين ذمة ولا يحفظ فيهم حقا ولا يعرف لهم قدرا ولا يميز مراتبهم ولا منازلهم، فإن هذا عنده تقصير ظاهر في حقيقة السنة التي ينتسب إليها، والناس مستكثر ومستقل، فليجتهد الإنسان في تجريد السنة الكاملة التي يصدق عليها به أنه من أهل السنة والجماعة السائرين على طريق السلف رحمهم الله تعالى. وبهذا نكون قد أتممنا هذا اليوم بحمد الله قراءة كتابين هما الأربعين النووية والعقيدة الواصلية، وكما أجزناكم بالماضيين أجزناكم بهذين الكتابين، وكل إنسان يعرف ما سمع وما فاته من السمع. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة الفجر في كتاب التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.